بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر إخوانكم في ديوانية آل مختار أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الخطاب السياسي الشرعي لفضيلة الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لحزب الأمة بالكويت. وقد تم تقسيم هذه المادة على ثلاثة فئة، فمع الجزء الثاني من هذه المادة.
نحن الآن أيها الإخوة والأخوات الأفاضل على موعد الجزء الثاني، وكانت هناك مقدمة أو مقبلات لموضوع هام جدا وحيوي وقد يكون حساس، ودارت كثير من الأسئلة حول مقدمة الموضوع ليلة البارحة. هناك أسئلة تدور بالبال: ما طبيعة الدولة الإسلامية؟ وهل للإسلام نظام سياسي واضح المعالم؟ وهل بالإمكان بعث هذا النظام من جديد؟ وهل نحن في حاجة إليه؟ ما العلاقة بين المجتمع والدولة؟ وما مدى تدخلها في شؤون المجتمع؟ ما الحقوق السياسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؟ كيف تراجع الخطاب السياسي الإسلامي وما أسباب تراجعه؟ ما علاقة الفقه السياسي بالواقع؟ ما أثر هذا الفقه على ثقافة المجتمع؟ كيف بدأ الإسلام دينا يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله عز وجل، إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما انحرفوا وبدلوا بدعوى طاعة أولي الأمر؟ لما لم يعد أكثر علماء الإسلام ودعاته اليوم يهتمون بحقوق الإنسان وحريته والعدالة الاجتماعية والمساواة وإلخ، وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله، إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء آية 107. كيف تم اختزال مفهوم الشريعة لتصبح السياسة الشرعية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة؟ كل ذلك لا علاقة له بالشريعة التي يراد تطبيقها والدين الذي يدعى الناس إليه اليوم. ما حقيقة الدعوة النبوية والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدعو الناس إلى هذه المبادئ التي هي من معاني كلمة لا إله إلا الله؟ فلا إله يستحق الخضوع والطاعة والخوف والرهبة والرغبة سوى الله، وما سواه فبشر كلهم. كيف تم تفريغ الإسلام من مضمونه؟ كيف ندعو شعوب العالم الحر الذي تساوى فيها الحاكم والمحكوم، حيث الشعب يحاسب رؤساءه وينتقدهم علانية ويعزلهم بطرح الثقة بهم، ولا يستطيع الحاكم سجن أحد أو مصادرة حريته أو تعذيبه، إذ الحاكم وكيل على المحكوم الذي يحق له عدله؟ أسئلة كثيرة قد نصل إلى بعض الإجابات من سعادة الدكتور حاكم المطيري. دكتور حاكم المطيري كان معنا ليلة البارحة في الجزء الأول من إجابة على بعض هذه الأسئلة. نترك له الآن المقام ويختار هو التوقيت المناسب ويأخذ الوقت المناسب، لأن في الحقيقة نحن اليوم أظننا أكثرنا جاء للسماع منه، ثم بعد ذلك هو يدع لنا المجال أو الوقت للمحاورة والمناقشة وبعض المداخلات. جزاك الله خير على حضورك، وتفضل. جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بداية أشكر لكم أيها الأخوة هذه الدعوة الكريمة، وأشكر لكم حضوركم وتجشمكم العناء، وأرحب نيابة الأخ سعود بالضيوف من أهل فلسطين والعراق والنيجر وجميع الأخوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الخيرية التي وصف الله بها الأمة إنما كانت للصدر الأول الذين وصفهم القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. كيف آلت الأمة بعد تلك الحال أن تكون خير أمة على الإطلاق أخرجت الناس إلى هذا الحال الذي تعيشه اليوم حتى تغلب عليها أخف الخلق وأضعف الأمم ومن ضرب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنة اليهود حتى صارت دار الإسلام نهبا عليكم السلام ورحمة الله من أعداء كما جاء في الحديث: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثيرة لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله مهابة من صدوركم وليكبتن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. هذا التدهور وهذا الانحطاط الذي أصاب الأمة لم يحدث من سبب حي، بل هناك خلل خطير أدى إلى هذه الحالة. وكما جاء في الحديث: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هناك أسباب. ما نعيش اليوم مظاهر، مظاهر الأزمة ليست هي الأزمة وإنما هي مظهر من مظاهرها. انظر كيف عدت الأمة عندما غزا الروس أفغانستان وتتابعت الفتاوى من كل مكان، لم يتخلف أحد عن إصدار الفتاوى بوجود الجهاد في أفغانستان. ثم لما جاء عدو آخر فإذا الجهاد الذي بالأمس تدعى الأمة إليه يصبح إرهابا، لا لسبب إلا لأن العدو لم يعد الروس وإنما أصبح الأمريكان، فأصبح القتال في أفغانستان إرهاب. ولم نعد نسمع أحد يدعو الناس إلى الجهاد في أفغانستان أو نصرة الجهاد في أفغانستان، مع أن الحكومة التي جاءت أمريكا لتغيرها حكومة إسلامية ولم يشفع لها ذلك، وتغيرت الفتوى من إلى ما السبب والذي حدث. أي العلماء الذين كانوا بالأمس يحرضون الناس على الجهاد في سبيل الله ويصدرون الفتاوى؟ السبب هو أن السلطة تغير موقفها في كل بلد، لأنها عندما حرضت الناس على القتال إنما كانت أيضا مدفوعة من قبل قوى استعمارية تريد تحقيق مصلحة لها في أفغانستان، فقامت هذه الحكومات بدفع العلماء أو بعض العلماء، واندفع من اندفع وجاهدت الأمة بلا شك وهو جهاد بلا شك، حتى وإن توافقت مصلحة العدو مع مصلحة الأمير إلا أنه جهاد. وإنما هو الذي تغير بعد ذلك عندما جاءت أمريكا تغير الموضوع تماما وأصبح القتال هناك إرهاب. وهذا أيضا ما حصل في العراق. في البداية الجميع يتحدث عن المقاومة وعن الجهاد في سبيل الله، ثم لما غيرت الحكومات موقفها فإذا الفتوى تتغير تماما، وإذا المشروع بالأمس يصبح ممنوعا اليوم. لا لشيء إلا لأن السلطة ومن يحكم بدا له رأي. وكذلك العمليات الاستشهادية في فلسطين منذ أن قام الجهاد في أرض فلسطين منذ 1948 لم نسمع أحدا قط يتحدث عن عمليات انتحارية وعمليات استشهادية، بل كانت الأمة تجمع أو أجمعت على مشروعية ما يقوم به المجاهدون في أرض فلسطين. وكذلك في الجزائر حتى أنهم سألوا عن جواز قتل المجاهد لنفسه إذا خشي أن يأتره العدو الفرنسي فيعترف على المجاهدين. فاستفتي مفتي المملكة محمد بن إبراهيم وأفتى بمشروعية أن يقتل المجاهد البدائي لنفسه إذا خشي العدو. قالوا: يأخذوننا ويضربون أبر فيعترف الإنسان بأسرار المجاهدين. فقال له ذلك وذكر الأدلة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب. ثم بعد ذلك أصبحنا نسمع خطاب آخر. هناك تلازم بين الخطاب الديني والخطاب السياسي. فأي دولة وأي سلطة هي في حاجة الخطاب الديني من أجل إضفاء الشرعية على كل ممارساتها، كل حكومة. ولهذا إذا اختلفت الحكومات في العالم العربي والإسلامي وجدت الفتوى تختلف بحسب اختلاف مواقف الدول، لا تكاد تجد يفتي يخالف توجه الحكومة الذي يتبعها. لنكتشف أن الدين لم يعد هو الكتاب والسنة، وإنما هو أهواء الحكومات والرؤساء والدول تصاغ باسم الدين من أجل إضفاء الشرعية عليها. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يلبسانه. مما يدل على أن الإنسان قلما تجد من هو ابن عقله، هو ابن بيته ومجتمعه. المجتمع والأسرة عليه السلام هم اللذان يشكلان ثقافة الإنسان. ولهذا تجد الرضا والشعور بالطمأنينة والراحة كل إنسان عند السني والشيعي والصوفي وعند المسلم وغير المسلم، حتى اليهودي يشعر بالرضا الداخلي والاطمئنان ويرى بأن الله اصطفى على العالمين. وإذا نظرت في أحوال الناس وجدت أنهم ينقسمون في أديانهم بحكم الجغرافيا، حكم الجغرافيا. هذا ولد في إيران أصبح شيعي، هذا ولد في المملكة أصبح سني. ما هذا الواقع؟ قلما تجد من يخالف قومه وما عليه أهل بلده في رأيه ودينه، لتكتشف مدى خطورة وأثر المجتمع على الفرد ومدى خطورة الرضا بما عليه الإنسان. لا يغرك ما تشعر فيه من سعادة ورضا داخلي، ليس هو الدليل على أن الله اصطفاه أو اختاره. هذا الرضا هو الذي حال بين كفار قريش وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الحق الأبلج. قالوا: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مهتدون. لأن مخالفة العلماء ومخالفة الدول والمجتمعات تحتاج إلى جهاد عقلي، وأكثر الناس يميل إلى الدعاء، تمشي مع الناس مع الخيل شجرة، وحشر مع الناس عيد. عندكم هذا المثل، حشر مع الناس عيد. إلا أنه يحتاج إلى جهد عقلي ليس بالسهولة أن يقوم به أي إنسان. وكذلك جهاد نفسي، قد يكتشف الإنسان أن قومه على باطل، إلا أنه يجد أن مخالفة هؤلاء أمر يأثر على النفس، فيسر ما في نفسه ويعيش مع الناس كما يعيشون. إن هذا ضرب الله عز وجل إبراهيم مثلا، إن إبراهيم كان أمة أمة لأنه تصدى لما كان عليه قومه. وجاء في الحديث: نحن أحق بالشك أو أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم شك بما كان عليه قومه من عبادة الأوثان ومما هم عليه من شرك حتى وصل إلى الإيمان. إذن ما وصلت الأمة إليه اليوم من يحدث من أمر هين، وإنما من أمر خطير للغاية، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. اليوم الأمة تعض النواجذ على محدثات الأمور وتخلت عن ما كان عليه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. ذكرنا في المقدمات في الأمس أن المقصود بالسنن سنن الخلفاء هو ما كانوا عليه في باب سياسة الأمة، وهو الرابط المشترك بين الخلفاء الأربعة أو بين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ما نعيشه اليوم هو نتاج خطاب إسلامي مبدع. هذا الواقع هو مظهر من مظاهر هذا الخطاب، وكان للاستعمار دور رئيسي في تشكيل هذا الخطاب منذ أواخر الدولة العثمانية حتى أسقطت، وظهر هذا الخطاب الذي يقوم على إلغاء الخلافة والاعتراف بشرعية تقسيم العالم الإسلامي والعربي إلى دول الطوائف، وإقامة الوطنيات مكان
الدولة الإسلامية الواحدة والأمة الواحدة، وإثارة القوميات والعصبيات التي جاء الإسلام ليجمعها تحت ظله، وإقصاء الشريعة الإسلامية عن واقع حياة المسلمين كما أراد الاستعمار، وتعطيل الجهاد من واقع حياة المسلمين. هذه هي أصول الخطاب المبدل الذي فرضه الاستعمار منذ أن أسقط الخلافة العثمانية وأقام هذا الواقع الجديد. فنشأ علماء يؤمنون بهذا الواقع وبشرعيته ولا يرون فيه ما يتناقض مع الخطاب الراشدي، وأصبحت الوطنية طاغية حتى على كثير من أهل العلم، وذكرنا بعض الأمثلة بالأمس. إذن هذا الواقع الذي نعيشه اليوم هو نتاج خطاب يتصدى له العلماء، وسجلت الأنظمة والحكومات القائمة ينبشرون به وينشرونه والحكومات من ورائهم. ولهذا نجد بأن فرعون عندما أراد أن يواجه دعوة موسى قال لقومه: فلني أقتل موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يخاف على أمرين: أن يبدل دين الناس، فرعون يهم على الدين ويحارب على الدين، أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيهمنا استقرار الأمر وأن لا يكون هناك أي إرهاب أو إفساد على يد موسى. فرعون يدرك خطورة وأثر الدين في واقع حياة المصريين، وكفار قريش أيضا واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا يصبروا على آلهتكم. الملأ من؟ الطغاة. فراعنة قريش يزعمون بأنهم يهمهم أمر الآلهة الأصنام، وإنما يهمهم أن يبقى الوضع على ما هو عليه وأن تكون السيادة لهم. ما ترونه اليوم في العالم الإسلامي هو إفراز خطاب جلدت له الجامعات والمنابر والحكومات قائمة على ترسيخه وحمايته، وله سدنة وأحبار وربان يدافعون عن هذا الواقع مهما حدث من انحرافات. قبل هذه الانحرافات وقبل الخطاب المبدل كان هناك خطاب مؤول، إلا أن هذا الخطاب المؤول ظل يحافظ على ثلاث أصول لم يستطع تجاوز هذه الأصول: وحدة الأمة والخلافة والتحاكم من الشريعة الإسلامية والقيام بالجهاد. هذه منذ أن حصل الانحراف بعد الخطاب الراشدي إلى أن وصلنا إلى الخطاب المبدل الذي نعيش اليوم، الذي ألغى الشريعة الإسلامية من واقع حياة المسلمين وأبطل الجهاد، وفرض حتى في الدساتير الوضعية كل دولة ينص في رسمها على حظر الحرب الهجومية. حتى الحرب الدفاعية اليوم أصبحت محظورة واقعيا على العالم الإسلامي بدعوى أنها إرهاب أو دعم للإرهاب. فأصبحت أي دولة في العالم العربي الإسلامي ممنوعة واقعيا حتى من الدفاع عن نفسها، تستبيحها جيوش الاستعمار، تحتل أراضيها وتفعل في المسلمين ما تشاء. لا تستطيع أي دولة اليوم أن تدفع لا عن نفسها ولا عن شعبها. أما الخطاب المؤول لم يستطع أن يتجاوز هذه الأصول الثلاثة التي استطاع الخطاب المبدل أن يتجاوزها: قضية الخلافة ووحدة الأمة، مع ضعف الخلافة لفترات طويلة، إلا أنه لم يستطع أحد أن يخرج على موضوع الخلافة وتجاوز التأصل من أصول الخطاب الإسلامي، وهو يرمز إلى وحدة الأمة ووحدة الإمامة، وكذلك حافظ على التحاكم إلى الشريعة فهي القانون والمرجعية، وحافظ على مبدأ الجهاد جهاد الفتح وجهاد الدفع. أما الخطاب الراشدي الذي تلست معالمه اليوم وأصبحت الأمة أحوج ما تكون إلى بعث من جديد، هي أحوج الأمم اليوم إلى بعث هذا الخطاب. هذا الخطاب يقوم على أصول لم أتعرض لها في هذا الكتاب. كنت أتصور بأن الموضوع لا يحتاج مني إلا إلى بعث تلك السنة الراشدية، فإذا الأمر واضح وجلي، إلا أنه تفاجأت أن من أهل العلم من أشكلت عليه في هذه القضايا التي هي أوضح من الواضحات. فإذا الإشكالية هي في الأصول العقائدية لهذا الخطاب. هنا في الكتاب ذكرنا مبادئ الخطاب السياسي، المبادئ والأسس والقواعد والأصول التي يكون عليها الخطاب السياسي
المنزل ولم أتعرض إلا بإشارات بسيطة إلى الأصول العقائدية. هذه الأصول العقائدية تتمثل في الأصل الأول التوحيد. ومعنى التوحيد؟ نجد أن القرآن جعل هذه القضية هي القضية الرئيسية في خطابه من أول القرآن إلى آخره. تجد في أول القرآن الحمد لله رب العالمين، وفي آخره قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى أهل الناس. هذه الآيات نمر عليها اليوم ولا نقف عندها، بل حيل بيننا وبين أهلها. قل أعوذ برب الناس، رب الناس ليس لله رب إلا الله، ملك الناس، توحيد الله في الربوبية وتوحيد الله في الملك. جاء التوحيد في القرآن كله تتحدث عنه، توحيد الله في الخلق، الله خالق خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، الخلق لله. لما سيأتي إشكالية المنازعة، منازعة الله في خلقه وفي عباده، ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وتوحيده في الملك رب العالمين. فقال تعالى ذلك الله ربكم له الملك، فأثبت أنه الرب وأنه الملك وأنه إله، له الحمد والملك. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هو الملك وهو الذي له الملك وحده وليس له شريك في الملك. أتى في الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، جعل العبادة وتوحيد العبادة فرعا عن ماذا؟ فرعا عن ماذا؟ عن الأصل أن الحكم له، العبادة لا تعرف إلا بعد الحكم، إلا بعد الحكم. فجعل توحيد العبادة فرعا عن توحيد الحاكمية له وحده، إن الحكم إلا لله. معنى أن هنا ما هي؟ أي ما الحكم إلا لله؟ أوضح صور القصر والحصر والتوحيد والإفراد. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. القضية قضية طاغوت وتحاكم إلى الطاغوت، الإرادة الإرادة كفر. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن وأمر بعد الإشراك به في حكمه، قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال ولا تشرك في قراءة العلية ولا تشرك في حكمه أحدا. إذن هو الملك وليس معه شريك في الملك، هو الحاكم وليس له شريك في الحكم، هو الرب، ربكم رب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين، رب الناس. ما معنى الرب في لغة العرب الذين خاطبهم القرآن؟ هذه الكلمة لا لا تكاد تجد اليوم من يعرف إلا من رحم الله، من الله على الناس. العرب يطلقون على الملك رب وعلى السيد رب. هذه أشد الإشكاليات التي كانت تعيشها الأمم القاطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للخلق كافة ليس لجاهلية العرب، وإنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكانت الأمم تعاني ما تعانيه من ظلم الطغاة ومن تأله الملوك وطغيانهم. جاءت السيادة فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل نبدأ السيادة الآن في الدولة في الدول؟ نبدأ السيادة هي السلطة التي لا سلطة أعلى منها في الدولة. الله عز وجل نزع هذه السيادة من كل أحد وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل يسأل، الله وحده الذي لا يسأل عما يفعل. وفي الحديث إنما السيد الله، إنما السيد الذي له السيادة المطلقة هو الله. توحيد الرب في الحكم وفي السيادة وفي الطاعة. إذا دعوة إلى التوحيد المطلق في الخلق، في الملك، في الحكم، في الطاعة، في السيادة. من الذي بقي بعد ذلك؟ مملوك. هذا هو الخطاب العقائدي الذي على أساسه جاء الخطاب العملي وتطبيقاته بعد ذلك في المدينة. إذا غابت هذه الأصول يا أخوة لن نستطيع فهم هذا الخطاب على الوجه الصحيح. أيضا من أصول الخطاب الإيماني أدنى الغاية من إرسال الرسول وإنزال الكتب ما هو؟ وأيضا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. العدل المطلق والقسط المطلق وعدل العدل توحيد الله عز وجل. إذن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس لله بالقسط. ولهذا نجد بأنه العدل مع الخلق أولى وأهم في الخطاب من العدل في موضوع إدارة الله وحده لا شريك له. ولهذا أقر المشرك على شركه في الدولة الإسلامية وترك على ما هو حسابه على الله يوم القيامة إلى الله يوم القيامة، لأن المقصود أن يتحقق العدل والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحققت الرحمة للخلق بإرسال هذا الرسول وعاشوا في كنف دولته صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمم التي تعيش البؤس والشقاء قبل بعثته لم تشعر ولم تنعم بالعدل والمساواة والحرية إلا في ظل هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، حتى أصبحت الملل والمحن تعيش في ظل سلطان هذه الدولة بأمن وعدل وحرية على شركهم وكفرهم. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حتى المشرك إذا دعا الله عز وجل قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حتى ينسى المشرك الله يحاسب على شركه وكفره، أما ظلمه فأمر محرم. العدل مطلوب مطلقا والظلم محرم مطلقا لا نسبية فيه. هذا بعض أصول الخطاب المنزل الخطاب السياسي. أما الأصول العملية فسنحاول قدر الاستطاعة الإشارة إليها إشارات، لا يمكن أن نتحدث عنها بتفصيل أقوى، وإنما هذه الأصول الأصل الأول من هذه الأصول أنه لا دين بلا دولة ولا دولة بلا إمامة. ومن أوضح الواضحات للصحابة رضي الله عنهم، بل كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يكن القضية كما يشاع في ثقافة اليوم بأن القضية الرئيسية هي كانت قضية التوحيد فقط، لا، هناك قضايا كان المجتمع الجاهلي يقوم على أنظمة وقيم ومفاهيم وتصورات جاهلية، جاء الإسلام ليهدم هذه النظم وليقيم دولة العدل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قضية اليتيم الآيات المكية قضية الضعيف عبث وتولى أن جاءه الأعمى، قال لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين. قضية إطعام المسكين وما كانت عليه المجتمعات الجاهلية من ظلم وطبقية وغيرة، جاء الإسلام ليعرف هذه الإشكاليات لأحد المكي الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالشورى بينهم. آية مكية الطبقية الغريبة التي كان يكون عليها المجتمع الجاهلي، جاء الإسلام يبشر بمجتمع جديد لا طبقية فيه، بل الأمر شورى بين المؤمنين، الغني والفقير، السيد والمولى، الجميع سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يبحث عن من يقيم معه الدولة، ذهب إلى الطائف لا ليبحث عن من يحميه أو يجيره، وإنما كان يبحث عن من ينصره ويقيم معه الدولة. وعندما عرض نفسه على بني شيبان وهم أعرابي أصلا قالوا إنما جئت به مما تكره الملوك، بكلمات بسيطة أدرك مضمون ما يدعو إليه، وأنه مما تكره الملوك. الملوك يكرهون ماذا؟ منازعة الطاعة. أما أنت أن تكون على ملة إبراهيم فكانت في قريش أحناف، وإن كانوا على الحنيفية ولم يتعرض لهم أحد، وهناك يهود وهناك نصارى وهناك عباد حجر وشجر، لا أحد يتعرض، بل كان العرب لديهم من الحرية الدينية ما لم يكن عند أحد من الأمم، كل عشيرة لها صنم ولا أحد يعترض على أحد، حرية دينية مطلقة. وإنما أدرك هؤلاء الأعراب وكانوا في أطراف العراق قالوا إنما جئت به مما تكره الملوك، وإلا قد عاهدنا فكرة على أن لا نحدث حدثا ولا نؤمن محدثا، فإن شئت أن نمنعك مما يلي إياه العرب فعلنا. إذا تريد فقط أن ننصرك على العرب فعلنا، أما كثرة فنطاع علينا ما نستطيع. إيش رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يفترض أو يتصور أن يقبل هذه الصفقة، كافي أنه تنصرني على العرب، هذا التكتيك السياسي كثرة كيف؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوج ما يكون إلى النصرة، فقال: ما أسأتم بالرب إذ أصحتم بالصدق، إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه صلى الله عليه وسلم. لا يصلح أن تكون نصف الطاعة لله والرسول ونصفها للملوك والأكاثرة والقياصرة، لا، إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إن طاعة لله والرسول أو طاعة للملوك والرؤساء. ثم لما عرض نفسه بعد ذلك على بني عامر بن خزعة قال له: أرأيت إن أويناك لنصرناك. ثم أظهرك الله على من عاداك لمن الأمر من بعدك؟ هذه إشكالية الأمر، لمن الأمر من بعدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يضعه حيث يشاء. فالذي حال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأمر لمن؟ هل يؤمن إلينا يا بني عامر إذا نصرناك وأقمنا الدولة؟ قال: إلى الله يضعه حيث يشاء. الله من يضعه؟ قالوا: هي شورى بينهم، لأنه لا يمكن ذات الخطاب الإيماني العقائدي الذي تحدث عن توحيد الله المطلق في الملك والخلق والطاعة والسيادة أن يجعل الأمر ذا شورى أو ملك عظيم أو ملك جهل، ما يتصور، يتناقض مع الخطاب الإيماني العقائدي. فقالوا: إذن لا حاجة لنا بك وبأمرك هذا أو بدينك. حتى جاء الأنصار وبايعوا البيعة الأولى على الإيمان به، والبيعة الثانية على ماذا؟ على الدولة. ونص في عقد البيعة على الأسس الثلاثة التي لا يستغني اليوم عنها أي دستور دولة، الدساتير كلها تضم هذه الأصول الثلاثة، إذا حسمت وعولجت حلت إشكالية الأمر صلى الله عليه وسلم. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة على الدولة، دولة تريد سلطة لا حق الاستجابة إذا دعت، والطاعة إذا أمرت، السمع والطاعة، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. ليش بس في هذه البيعة في مكة لم تكن دولة أصلا؟ لما نفس في هذه اللحظة التاريخية على أن لا ننازع الأمر أهله؟ ما قال أصلا شيء حتى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الإشكالية الرئيسية التي كانت تواجهه عندما يعرض نفسه على العرب قضية الأمر، السلطة لمن؟ لم يدخل النبي في مساومات ولا صفقات في هذا الموضوع، لأنه من أصل الدين، من أصوله الكلية ومقاصده، أن يمكن أن يكون فيها مجاملة ولا مجاملة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحوج ما يكون من النصرة، وهم الذين جاءوا يناصره والشوكة له، ومع ذلك يقول: بايعوني وألا تنازع الأمر أهله. الأمر في الإسلام ليس في المنازعة، ليس فيه منازعة ولا مغالبة ولا انقلاب، وإنما الأمر شورى بين المؤمنين، أمرهم شورى، الأمر الوارد في الآية. إذا نظرت في هذه الألفاظ تعرف ما المقصود أساسا من وأمرهم شورى بينهم. ثم قال: وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لم يعد دور الأمة بعد البيعة وعدم المنازعة، أي لا تنازع الأمر أهله، لا تنازع المؤمنين حقهم الذي جعل الله له في قوله تعالى: ومن شورى بينه، ولا تنازع من اختاره المؤمنون على أمرهم، فلا تنازع الأمة ولا تقتصب هذا الحق، ولا ينازع من اختاره الأمة، وإنما الأمر شورى. لكن حسب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم، قال: وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، من أقوى صيغ العموم. أينما كنا الأمة تظل هي الرقيب، فقامت الدولة على هذا الأصل الذي تم في مكة قبل إقامتها في المدينة، كان هناك عقل، هذا العقل الأصل الذي ظلت الفلسفات الأرضية والوضعية تعيش إشكالية في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لما هذا يحكم هذا يقتل؟ على أي أساس يقبل هذا الطاعة لهذا؟ هذا بشر طبعا من الأصول الإيمانية أصل الأخوة الإنسانية والوحدة في الأصل لما قررها القرآن وأعاد ذكر قضية أن الخلق جميعا من أصل واحد يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الخلق عند الله يتقاكم لأن سبب الاستبداد والطبقيات والظلم الذي كانت تعيشه الشعوب والأمم هي النظرة للإنسان هناك من يرى أنه أعلى من غيره إما بالشرف أو بالقوة أو بالمال أو بالجاه أو فيحدث التظالم فجاء القرآن في خطابه الإيماني ليذكر في أصل الإنسانية وأنكم سواء إنما المؤمنون إخوة سيكون المجتمع العلاقة فيه بالأفراد علاقة الأخوة لا علاقة الأبوة ولا البنوة وإنما الأخوة التي هي أوضح معاني إيش المساواة وفيها معنى لطيف جدا العطف والشفقة فقرر يبدأ المساواة ثم قامت الدولة على أساس هذا العطف الذي ينفق له الشعوب اليوم الغربية هي بعد حروب وصراع دموي حتى توصل إلى أن العلاقة هي عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم أو بين السلطة والشعب قالوا أن المجتمعات الإنسانية في أصولها الأولى أو المجتمع الثاني وجد احتاج الناس فيه إلى من يفصل بين مراجعاتهم فتنازلوا عن بعض سلطاتهم وعن بعض حقوقهم وحرياتهم لمن يفصل بينهم ويسوس أمورهم قالوا فإذا حدث عقد اجتماعي على هذا الأساس قامت مشروعية الطاعة والسلطة يحاولون أن يفلسفوا ويبحثوا في جذور هذه الإشكالية المشكلية لما بشر واحد يأمر فيطيع الناس وتنفذ فيه إرادته فيهم إرادته على أي أساس هذا من أكبر الإشكالية لو كان سأل نفسه ماشي فعلا ليش أنا أخضع لغيري لأي حق سيجد لها مشكلة من الإشكاليات التي تحتاج إلى أجوبة الإسلام حسن هذه القضية فقرر مبدأ الأخوة مبدأ المساواة بين الجميع وأن الأمر شورى بينهم إذن لا دين بلا دولة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ليل نهار وهو في مكة على إيجاد هذه الدولة لم يبحث عن من يجيره ولهذا حضر العباس ابن عبد المطلب بيعة العقد الثانية ولم يحضر بيعة العقد الأولى لما؟ مثل بيعته هو مشرك كان على شركه وحضر بيعة العقد الثانية ولم يحضر بيعة العقد الأولى تلك على الإيمان وهذه عقد سياسي حضره قال لي يستيفق لابن أخيه فقال للأنصار الرجل في منع من قومه إن كنتم تريدون أن تأتوا له بما أعتموا عليه فأنتم وذاك وإلا فدعوه فهو في منع في قومه حضر عقد سياسي من أجل إقامة الدولة إذا لا دين بلا دولة ولا دولة بلا إمامة وهذا الأصل لم يكن يعرف العرب أبدا حتى جاء الإسلام وقرر السمع والطاعة السمع والطاعة كل حديث يرجع عليه يا إخوان السمع والطاعة المقصود هو تكبير هذا الأصل الذي لم تكن تعرف العرب العرب ما يعرف السمع ولا الطاعة ولا يعرف الدولة أصلا ولا يعرف الملوك فأراد الإسلام أن يقيم دولة والدولة تحتاج إلى السمع والطاعة بالمعروف كان الذي يبايع على السمع والطاعة قال فيما استطعتم الاستطاعة وبالمعروف ولا إمامة بلا عقد بيعة وهذا تجلى يوم الحقيقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يشكل على الصحابة كيفية معالجة الأزمة مع أنها حدثت صدمة كبرى هزت المدينة كلها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ عمر يهزي الناس والله ما مات رسول صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه حتى قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وقبله وقال قل تحيا وليك يا رسول الله ثم خرج وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت فذهب الناس الى رسله فتوجهوا الى السقيفه واذا الانصار يتجادلون ويتشاورون وجاء المهاجرون وحسم الموقف في الساعات الاولى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما يدل على ماذا؟ على ان هذا الاصل من اوضح الواضحات للصحابه رضي الله عنهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه مره صلى الله عليه وسلم قال يمكنني اكتب لكم كتابا لا تظلوا فقال عمر واضطرب الناس ثم قال يسلم لم يعد الله المؤمنين الا ابا بكر قال عمر بيننا كتاب الله كما في البخاري الكتاب واضح وجل والاحاديث النبويه والسنه العمليه للنبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بايع الناس في العقبه ثم بعد ذلك كلما أتاه رفض من يهود العرب يدخل في طاعة الدولة يبايعهم ليؤكد أن العلاقة بينه وبينهم إنما هي عقد بين طرفين، اتفاق بين طرفين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. من الذي يحكم الثاني؟ من الذي يحكم الثاني؟ الأمة، الأنصار، المسلمون هم الذين يحكمون. النبي صلى الله عليه وسلم هو قريش، صلى الله عليه وسلم قريش أبت أن تحكمه، فالأمة هي التي تحكم صلى الله عليه وسلم. فحسن الموقف وعقد البيعة من جديد لخليفة النبي صلى الله عليه وسلم لوضوح هذا الأصل، وتناقشوا وتجادلوا إلا أن الموضوع حسن ليؤكد لنا مدى وعي الصحابة السياسي ومعرفتهم بمبادئ وأصول هذا الخطاب. لم تشكل، لم يتعطلوا، لم يتوقفوا، مع أنه كان في الإمكان أن يؤجل الموضوع، كان في الإمكان أن لا يتناقشوا إلا بعد أيام إلى أكثر طائلة، لم يحدث شيء من هذه الاحتمالات. وهم في الفاجعة وهم في المصيبة عالج الموقف بكل حجم وحسم لوضوح الأصل. إذا الذي بلا دولة ولا دولة بلا إمامة، ولا إمامة بلا عقد بيعة، ولا عقد بيعة بلا رضا. لا يتصور أن يتم العقد بالإقراء. كيف وعندنا أصل عقائدي؟ الله عز وجل يقول لا إقراء في الدين. لن يرضى سبحانه وتعالى وهو الخالق الملك الحق الذي هو الحكم، لن يرضى من عباده أن يعبدوه كفرا. هل يتصور أن يشرع لهم الطاعة لغيره كرها؟ ما يتصور، تناقض مع الأصل. الله لن يرضى أن يجب العبادة على طاعته، فكيف يسوغ في دينه أن يأتي من يتسلط على الأمة ويأخذ البيعة بالقوة وبالسيف؟ لا يتصور، تناقض مع الأصل العقائدي والإيماني. بين الله عز وجل لم يقبل في ربع دينار أن يتم العقد بالإكراه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون عن تراض بيت تراض عن تراض. هل يقبل في البيع في ربع دينار إلا أن يكون عن تراض؟ هو ذلك بأخطر العقود على الإطلاق. هل يتصور فيها الإكراه؟ وهذا الذي أدركه الصحابة. فلهذا الثمانية قال لا بيعة لمكراه، وهذا السبب الذي أوذي مالك من أجله وسجن من أجله. لا بيعة لمكراه، ما عندنا عقد بالقوة بالإكراه، العقود عن تراض. النظر في الأصل الإيماني والنظر في النظرية، نظرية العقود في الشريعة الإسلامية، تجد أنها كل العقود تقوم على التراض. إذن ولا عقد بلا رضا، ولا رضا ولا رضا بلا إيه؟ شورى. كيف نعرف الرضا؟ كيف يتحقق ويظهر؟ ما لم يتشاور ولا اجتمع ولا تداول الرأي. وهذا ما حدث يوم السقيفة، نعلم يقينا أن البيعة عقدت على الرضا بعد تشاور الصحابة رضي الله عنهم، وعالت الأصوات بينهم وارتفع النظر، إلا أنهم بعد ذلك بايعوا من؟ بايعوا أبا بكر، وهو من أقل قريش عدد، وقريش في المدينة أقل من الأنصار، بل كانت الكثرة والشوكة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلم يقينا أن الأمر تم على الرضا بعد شورى، ولا شورى بلا حرية وتعددية. ما في شورى تأتيني بواحد وتقول مشاور فيه
يا هو
هذا عدد. وإنما الشورى هي التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. هذا الذي نسميه اليوم في النظريات السياسية التعددية في دولة سلوية السلطة. عرفوا الصحابة قبل 1400 عام قالوا منا أمير ومنكم أمير. ما معنى منا أمير ومنكم أمير؟ ما معناها؟ العرب تدرك، فالأي إنسان يدرك أنه لا يمكن أن يكون هنا أميران في وقت واحد، هذا بدعي لا يمكن أن يكون. قال الزهري في روايته قالوا نختار رجلا من المهاجرين، فإذا قضى اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا قضى اخترنا رجلا من المهاجرين، وهكذا حتى يشفق المهاجر إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصار، ويشفق الأنصار إذا زاغ أن ينقض عليه المهاجرين. واحد في السلطة واحد رقيب عليه، حكومة الظل كما يقول أو المعارضة. هذه رواية الزهري يا أخوان بإسناد صحيح، وفكرت معنى هذه النهضة. إذن الصحابة لم يشكل عليهم قضية التعبدية والتداول السلم للسلطة، ولم يعترف أبو بكر رضي الله عنه على هذه القضية، إنما قال لهم ولم يكن الأئمة من قريش على الصحيح، ها؟ وإن كانوا يقولون لا تحدث القرشي في موضوع الإمامة، أما يقولون بياد، وإنما قال لهم كلمة كما في الصحيح إن العرب لا ترضى إلا بهذا الحي من قريش، أو لا تعرف إلا هذا الحي من قريش، اتقوا الله ولا تشقوا في الإسلام. فأدركوا فعلا أن العرب لن ترضى أن يحكمها رجل من قحطان لا يمتاز عليهم بشيء، وإنما يرضونه رجل من قريش. وذكرنا السبب بالأمس لما كانت قريش في العرب في الجاهلية كونهم أهل البيت الحرام،
على الإمام في تصرفاته وعلى الإمام في ممارساته، ومنها الرقابة على بيت مال المسلمين. هذه هي أخطر الإشكاليات التي نواجهها اليوم في واقعنا المعاصر، لا رقابة على الممارسات ولا دور الأمة في أمور الحرب والسلم، ولا يد لها في بيت مال المسلمين. من طب فيه على الحروب الصليبية، تصور إلى هذا الحد تفتح المطارات وتفتح الطرقات وتحمى جيوش الصليبيين في أرض الإسلام بأموال المسلمين، بأموال المسلمين وبمئات الملايين بلا رقيب ولا حسيب، وإنما يتصرفون في الأموال كما يتصرف أحدهم في إقطاعه في أرضه. ثم تجد هذا الإجماع إلا من رحم الله من أهل العلم، ممن إما أنه يرى مشروعية ما يحصل، أو أنه لا يدري ما الذي يجري وما حكم الله فيما يجري، أو أنه يدري ولا يستطيع القدع بالحق. ونجد هذه الأزمة التي يعيشها اليوم هي بسبب غياب هذه المبادئ وهذه السنة الراشدية التي تخلف عنها الأمة وتراجعت بعد ذلك. حدث انحراف خطير في الخطاب السياسي، لم تعد الأمة هي التي تختار الإمام، لم يعد الأمر شورى حتى بعد اختيار الإمام، تم مصادرة هذا الحق، وأصبح بعض أهل العلم وأهل التفسير يتناقشون في الشورى هل هي ملزمة أو غير ملزمة، وإذا هي هل هي واجبة، أو نقاش لم يعرف الصحابة ولم يطرق آذان الصحابة أبدا. الشورى هناك لها معنى عند الصحابة يختلف تماما عن المعنى الذي أصبح الناس يدرسونه بعد ذلك، وأمرهم شورى بينهم أي الإمام يشاور الرعية هل عاد شورى واجبة ولا لا، إذا هي واجبة هل هي ملزمة ولا لا، أقل الراجح أنها مستحبة، وإذا قلنا بالوجوب فليست بملزمة. وطلعنا بينما الصحابة ما كانوا يعرفون من أمرهم شورى بينهم إلا حق الأمة اختيار الإمام، وليس أن يشاور الإمام الرعية. ولهذا قال عمر وهو على فراش الموت: احفظ عني يا ابن عباس الإمارة شورى بين المسلمين. انتزعها من الآية أمرهم شورى بينهم، قال الإمارة شورى بين المسلمين. وقال إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يصبوهم حقهم، لأنه بلغت الكلمة من رجل قال والله لئن مات وهو في الحج في آخر سنة له، بلغته أن رجلا قام فقال والله لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فما كانت بيعة أبي بكر إلا غلته. فلما بلغ الخبر وهو في الحج أراد أن يخطب الناس، وانظروا خطورة القضية، لم يقل ليس في الدين سياسة ودع عنك السياسة ودع عن الله ما لله وما لقيصر لقيصر، لا، ما عندنا قياصرة ولا أكاسرة، وإنما عندنا السنة الراشدة. فلما وصل المدينة كما في صحيح البخاري كانت أول خطبة له في هذا الموضوع، وخطب الناس وقال بلغني كذا وكذا، أنا والله أنها غلته ولكن الله وقع شرها، من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تجرة أن يقتل، وفي رواية صحيحة قال فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لرجلين فاقتلوا الثاني، أنتم الذين تقتلون الأمة، هي صاحبة الحق، لا يستعد عليها أحد في الاطلاع على السلطة ولا في أن يأتي لنازع الإمام الذي اختارته الأمة. القضية فيها نصوص. هذه هي أقوى بعض المبادئ. وصلتني ورقة من الأقوى قالوا الوقت أوشك على الانتهاء، حسبك وأكتفي بهذا، ولعل الأسئلة تفتح بعض المجال. صلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خير دكتور حاكم المصيري. اعلم يا دكتور حاكم إنما توصلت إليه سيثير سخط كثير من الناس، إذ ليس من السهل حذف عقائد الناس ونفس مفاهيمهم التي نشأوا عليها حتى غدت هي الدين ذاته في نظرهم، بينما هي في واقع الأمر ثقافة مجتمعات توارثتها على مر الأجيال، صاغت الدين وأحكامه وفق حاجاتها ومصالحها وقيمها، فآلت أمورها إلى ما آلت إليه لا بسبب الدين بل بسبب انحرافها في الدين عن مبادئه وغاياته ومقاصده بالتأويل الفاسد والتحريف الكافر، حتى لم يعد دين الناس اليوم هو الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، مع كون القرآن ما زال غضا طريا كما نزل، إلا أنه حيل بين الناس وبينه بمفهوم مئات العلماء وشروحهم وتأويلهم، حتى لا يكاد المسلم اليوم يقرأ آية من كتاب الله مهما كانت صريحة قطعية في دلالتها، حتى يراجع عشرات الكتب لينظر ماذا فهم منها الآخرون. وهذا هو الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم الذين كان القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم هما اللذين يحددان لهم الطريق، فانخلعوا من ثقافة مجتمعهم وقيمه ومصالحه، وقطعوا كل علاقة تربطهم بهذه الثقافة. والمسلمون اليوم الذين لم يعد القرآن ولا السنة هما اللذين يحددان لهم معالم الطريق، بل المفسرون والشراح والعلماء الأموات منهم والأحياء مع اختلاف عصورهم وفهومهم وثقافتهم. قسم الدكتور حاكم النطيري في طرحه أو في طرحته الجديدة قد تكون على البعض إلى طرحته، قسم إلى ثلاثة مراحل: مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل، ومرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول، ومرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل. وبالمناسبة هذا الكلام هو الذي قاله عن نفسه، ونقول هذا هو الجزء الثاني من الأطروحة، وغدا بمشيئة الله سيكون الجزء الثالث والأخير تكملة هذه الأطروحة. الآن سوف نعطي بعض الوقت للمداخلات. نرحب بجميع الضيوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخوتي ورحمة الله وبركاته. شكرا لضيفنا العزيز القادم من أرض الكويت، العزيزة الشقيقة الحبيبة. وهذا الموضوع خطير، فقد ابتليت الأمة الإسلامية عبر القرون بظلم الراعي للرعية فعلا، الذي يستعرض التاريخ الإسلامي، وليس في عصرنا، يعني هذا في العصر الحديث فقط أو في بعد الاستعمار، إنما هي ظاهرة قديمة، مرض أصاب الأمة الإسلامية، ولذلك هو واقع كبير جدا ومتأصل ومتجذر، ويكاد يكون دينا أو عادة متأصلة صعبة التغيير. لكن في كيفية العلاج، أخونا الكريم ما سمعناه منه الليلة يصف لنا ما يجب أن يكون، يعني منهج الله عز وجل في هذا الباب، وهذا طيب. ولكن أنا أريد أن أشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى أن الوعي ينتشر في الأمة الإسلامية، سواء بمثل هذه المحاضرات أو بالكتب أو بالنقاشات والاطلاع والقراءة والعودة إلى السيرة والثقافة والاهتمام. الصحوة الإسلامية هي عودة إلى الجذور وعودة إلى الأصول في العالم كله، والمثقفون والعقلاء كثيرون جدا. فإن شاء الله هذه الصورة التي تحدث عنها سوف تتضح عند قطاع كبير جدا من الأمة الإسلامية، وخصوصا عند المثقفين والمتعلمين والذين يتابعون الشأن العام وهم كثيرون. الصورة الصحيحة للعلاقة بين الراعي والرعية إن شاء الله ستتضح بدون غبش وبدون شوائب في أذهان قطاع كبير في كل شعب من شعوب الأمة الإسلامية. إن شاء الله متفائل من هذه النقطة. النقطة الأخرى، العلاج ينبغي أن يكون بأقل قدر من الخسائر، لأن هذا الموضوع بطبيعته متفجر، والتسرع فيه قد يؤدي إلى فتن كثيرة وإراقة دماء كثيرة ومعارك داخلية كثيرة، فهذا يحتاج إلى الحكمة في معالجته، ويأتي بالتدريج إلى أن تستقر الأمور في الواقع كما هي في المنهج. فأنا أطالب بإخواني بالتروي والحكمة، وأن هذا لا يتم بين يوم وليلة، إنما بالتدريج. أوروبا ما وصلت إلى العلاقة بين الحال بسهولة، بل عبر سنين طويلة وأجيال كثيرة وأهدرت دماء كثيرة في جميع أنحاء القارة تقريبا. فنحن حتى لا نقع في المحظور وفي أخطاء فادحة وإراقة دماء بريئة كثيرة، ولا نحدث مقتلة في داخل المجتمعات الإسلامية، فينبغي أن يكون هناك الوضوح، ونطلب من العلماء أن يكونوا واضحين أيضا، وأن ينطقوا بما ائتمنهم الله عليه. ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالمطلوب من العلماء فعلا أن يبتعدوا عن النفاق، وعن أن يكونوا بوجهين، وأن يميلوا مع الرياح حيث مالا، بل أن ينطقوا بكلمة الحق التي ائتمنهم الله عليه، ولكن بالحكمة. ومعالجة هذا الموضوع وتصحيح الإعوجاج لا يأتي بسهولة، بل يأتي بعد مدة طويلة. فهذا ما أحببت أن أضيفه.
قال لك دكتور حكيم؟
لا أنا لا شيخ.
جزاك الله خير. طيب الآن كما يعني كما تعودنا في منهج هذه الديوانية أنه الأصل هو مشاركة الشباب لتحقيق الغاية والهدف من هذه الديوانية. فخلينا نعطي فرصة للشباب إذا حبوا يسألوا أو يتداخلوا.
السلام عليكم. سامر الشريف. استمتعنا بكلام الدكتور. وحقيقة فعلا يعني الأمة بعيدة كثير عن المنهج وعن سنن الخلفاء الراشدين، لكن اللي نحتاجه أكثر من التنظير والأطروحات الآليات، آليات التطبيق، يعني كيف نرجع بالأمة لهذه السنن، نعود بها لهذا المنهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة الداء نصف العلاج. المشكلة هي في المفاهيم وفي التصورات وفي التنظير، ليست في العمل. بل الأمة تعمل من عقود ولديها القدرة على العمل، إنما الإشكالية أنها تعيش في حالة من الغياء والضياع، حتى وصل الأمر ببعض أهل العلم وببعض المفكرين من الإسلاميين إلى أن يقول ليس أمام الأمة إلا التجربة الغربية والآلية الغربية، والإسلام إنما جاء بمبادئ عامة، ولا يمكن أن نعالج إشكاليات العصر بالخطاب الإسلامي نفسه. هذا على من لا يعرفون أصلا أن هناك سنة راشدة، وهناك قطاع يدافعون عن سنن القياصرة والأكاثرة ويبثون عليها الشرعية. فما يجري اليوم، بل في كل بلد تجد من أهل العلم من يدافعون عن الخطاب القائم على واقع، وهم من يتصدون لمن يريد تغيير الواقع حتى بالطرق السلمية. فالإشكالية هي في المفاهيم وفي التصورات. فإذا شاع هذا المفهوم فعلا وأصبح الوعي، قد تكون هناك وعي، نعم وعي بأن فيه مشكلة، ما هو الحل؟ قل ما تجد من يقول الحل في سنة الخلفاء الراشدين حتى من أهل العلم، بل ربما تسأل بعض أهل العلم ما المقصود بحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فلا يتبادر إلى ذهنه أبدا أن المقصود هو سنن الخلفاء في باب الإمامة مما ذكرنا بعضه، وليس كله ما يتبادر إليه، ولا يتصور أن حكم هذا الرجل القائم من المحدثات في الدين، وأنه مما يخالف الهدي النبوي الراشدي الذي أمرنا يتكلم بالتمسك به، عليكم بسنة وسنة الخلفاء. الإشكالية في التصورات والمفاهيم. حال الخطاب السائد اليوم له أحبار ورهبان يدافعون عنه ويبذلون أعراضهم دونه، وهذه إشكالية لما جاء القرآن لينسف الطاغوتين، لأن كلاهما هو الذي ينازع في الطاعة والملك. طاغوت الملك وأبرز أمثلة في القرآن في العلم، وطاغوت الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم أرباب. قالوا يا رسول الله، قال عدي بن حاتم، ما اتخذناهم أربابا؟ قال ألم يكن يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال لا. قال فتلك عبادتهم. هذا المعنى لم يعد معروفا، ولهذا تجد أن الأمة اليوم تبذل الطاعة طواعية أو كرها، إما للرؤساء أو للعلماء. عامة الله يبذلون الطاعة. رجل في العراق حيد نصف العراق بفتوى، صوفا نصف العراق فتوى رجل حيدا، ألقوا السلاح لا يقاتلون دون أرضهم وعرضهم بفتوى رجل، لا يدرون هل أصاب حكم الله أم أخطأ. ينظر في الدول الأخرى، فتوى تصدر من رجل واحد بشر، مع أن الخطاب توجه للأمة، الذي لم يخاطب العلماء فيما أوجب الله على الأمة القيام به، وإنما خاطب الأمة التي أوجبها الله، أوجب الله عليها القيام بما أوجب عليها من تكاليف.
فقال في شأن الإمام الجائر قال وتأطرنه على الحق أطع، وقال يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فيفعلون ما يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا في صحيح مسلم هذا الحديث، من جاهدهم بيده، وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. القصد أن اليوم الطاعة تجد أن الناس يبذلونها إما للرؤساء أو للعلماء، هؤلاء هم الذين ينازعون الله في طاعته. الملوك ينازعون الله في الملك، يدعون أنه هناك الذي أصلا يأصل يرى بأن الأرض له الملك، الأرض له، والناس هؤلاء أتباعه رعاياه. ما هو هذا تصور طائل؟ مع أن الإسلام هذه إحدى الإشكاليات التي عالجها منذ البداية كما ذكرنا في الخطاب، لكن أكد على ذلك ما جاء في الحديث وفي الأثر عن عمر: لا حمى إلا لله ولرسوله، والله إنها لأرضه عليها قاتلة الجاهلية وعليها أسلم. انظر كيف حدد علاقة الفرد بالأرض التي يعيش عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يهود فلموا أن الأرض لله ولرسوله، هذه الأرض خاصة جزيرة العرب لها من الأحكام ما ليس لغيرها، هذه الأرض للمؤمنين وللمسلمين ليست لأحد أبدا، لا يحق لأحد أن يحمي منها شبرا إلا لله ولرسوله للمصالح العامة للمسلمين. اليوم لا، الوضع يختلف، الخليج العربي كله والجزيرة العربية اليوم تتقاسمها ستة أسر يرون بأن الأرض لهم، الأرض ملك يتصرفون فيه كما شاءوا، يضعون للاستعمار من القواعد ما شاءوا دون حسيب ولا رقيب، هم يرون أن الأرض ملك، والعلماء يرون أن الأرض لهم تصرف. هذه إشكالية، والعلاقة علاقة رعوية وتبعية ليست علاقة مواطنة. العلاقة ذكرنا في المجتمع الإسلامي قرر الإسلام على أنها إنما المؤمنين أخوة، أما العلاقة القائمة الآن في دول المنطقة ككل لا، هي علاقة رعوية وتبعية، فالأرض لها مالك يرى بأن الأرض له. هذه من أخطر الإشكاليات التي نواجهها في الخليج والجزيرة العربية. فلا، عندنا إشكاليات في غاية الخطورة هي التي تحول بيننا وبين تغيير هذا الواقع حتى بالطرق السلمية، لأننا لا نعرف ما الذي لنا وما الذي علينا. من العلماء بل كثير من العلماء لا يرى بأسا في أن يعطي الأمير أو الرئيس رئيس الدولة من الأموال ويأخذون هذه الهبات ويرونها تدخل في حديث ما جاءك من هذا المال بلا استشراف تصرف طيبة بنفسك، فأصبحوا يأخذون الملايين تحت هذه الذرائع الباطلة، ويتصرف رؤساء الدول في أموال الأمة كما يتصرف المالك في ملك الخاص، لا يحرص أبدا بأن الملك لغيرهم أو للأمة. فهذه إشكاليات خطيرة في التصورات. لهذا ذكرنا حديث أثر عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ونقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الإسلام. من يظن بأن ما يجري اليوم مما تطر الشريعة قد يقول لك لا ما كان عليه الخلفاء، لكن أمر جائز أمر مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذا عرفنا محدثات الأمور وعرفنا سنة الخلفاء الراشدين وآمنا به إيمان قطعي بأن هذا هو دين الله ليس هناك دين سواه، ونشرنا هذا الوعي، التغيير والعمل أمر هين تقوم له الجماعات والعصابات والأحزاب التي تستطيع أن تحمل مثل هذه الأمور، وهذه سنة اجتماعية لا تتخلف أبدا في أي أمة كانت، بل ما قام أحد في مناوئة الظلم وصبر إلا جعل الله العاقبة له. وانظر حوال الأمة، وانظر قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. نفضل المستضعفين يشعر بالعلمية، كلهم مستضعفين، الله ينصره ويجعل العاقبة له، لأنصرنك ولو بعد حين. انظر في أحوال الأمم التي نراها، انظر في جنوب أفريقيا جعل الله العاقبة للمستضعفين وأدان الدولة لهم وأصبح السجين هو الحاكم. انظر في إيران الثورة كيف أدان الله الدولة للذين كانوا في السجون للمستضعفين وجعل العاقبة لهم يبتليهم وينظر كيف يصنعون. ينظر في الثورة الفرنسية وما حدث، والثورة الأمريكية، والثورة البلشفية، والثورة الله ينصر المستضعف وإن كان كافرا، لا تتخلف هذه السنة أبدا، وإنما أصبت الأسماء حارس الهمام، إذا وجدت النية والإرادة والعمل والحرص يأتي بعد ذلك الثمرة. فالآن نحن في إشكالية التصور المفاهيم الصحيحة، المشروع الذي يجب أن نعود إليه وندعو الناس إليه، السنة الراشدة إذا عرفناها وفقهناها لن تعجز الأمة بحمد الله أن تصل إليها من خلال الجماعات ومن خلال الأحزاب ومن خلال كل عمل يصلنا إلى هذه السنة وسددوا وقاربوا. إنما الإشكالية هي أننا لا ندري ماذا نريد، أو أننا نسعى إلى هدف قد يكون هذا الهدف فيه نظر ليس مشروعا، كما نريد السلطة ليقضي عن السلطة ويمارس الاستبداد باسم الإسلام. لنكتشف أن نفس الإشكالية تعود من جديد، فإذا الأمة مهمشة لا يد لها فيما يجري حولها، فهي إشكالية تحتاج عمل دؤوب ونشر لهذا الفكر، وستجد من يحمل هذا الفكر إما من أحزاب أو جماعات، وكما ذكر الشيخ المستقبل للأمة، ونحن بحمد الله مطمئنين تماما بأن المستقبل لهذه الأمة وما حدث لن يحدث ما هو أسوأ منه. الأمة مستباحة اليوم تحت الاحتلال وليس لها من الأمر شيء، وبإذن الله المستقبل لها.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم مهدي الجيزاني. جزاكم الله خير على هذه الديوانية المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها ويبارك في القائمين عليها، وعلى رأسها شيخنا سعود المختار حفظه الله الذي ندد بحضور الشباب لما يعلمه من أنهم هم عمود الأمة وعنصرها الفعال، فأرجو من السامعين حلمهم وصبرهم علينا وتوجيههم الخير، جزاهم الله خير. لدي ثلاثة باختصار شديد ثلاث ملاحظات وسؤالات. الملاحظة على ما دار في الجلسة في البارحة، أولا أن الشيخ حاكم انتقد بأنه يحمل بعض الألفاظ التكفيرية وكذا وما إلى ذلك، لكن أقول هناك عدة عوامل تجعلنا نقول هذا الكلام، ومن أهمها الإعلام وما يطليه علينا من خلط ولبس في أمور ديننا، فأصبحنا بوقا له ولا نميز ما يطرح علينا، وأصبح كل من يريد الإصلاح أو يحاول أن يغير بعض المنكرات يتهم بتلك التهم. الملاحظة الثانية وهو قول الشيخ بأننا في عبودية غير التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضي الله عنهم، أقول أن ما جاء به الرسل هو توحيد الألوهية وهو توحيد الله وحده لا شريك له، فقد كانت قريش تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، ولكنها تتوسل إليه بالأصنام يقربها إلى الله زلفى. وهناك شقين غير منفصلين في مسألة العبودية التي واجهها الأنبياء مع أممهم كانت تحارب الجهتين، الشرك الميت وهو عبادة الأوثان والأصنام وكل ما هو جامد ولا يعقل، وأما الشق الثاني فهو الشرك الحي فهو أن لا يعبد الطواغيت في الأرض من دون الله سواء كان فردا أو نظاما أو هيئة. والملاحظة الثالثة أثارها الدكتور حاكم حفظه الله بارك فيه في أشجان عندما قال الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فنواجه نحن الشباب عندما نختلف في الرأي مع مشايخنا وأساتذتنا بالرفض التام لأفكارنا وزجرها، بل في بعض الأحيان إلى الطرد من هذه المنتديات وكذا ومقاطعتنا واتهامنا بأننا صغار السن وأننا ندرك الأمور وغير ذلك من التحكيم. أما بالنسبة للأسئلة، سؤال أول، وقعت المتنة اليوم في حيرة وخاصة الشباب بين الإصلاحيين الذين يريدون الإصلاح من الرأس فيرتكبون بعض الأخطاء وردود الأفعال، وبين الذين يريدون الإصلاح من الأسفل وما يقدمونه من تنازلات لدرجة تمس بالعقيدة ويصورون هذه المرحلة بالعهد المكي، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن دينه عندما كان مع قريش. ولا يجد الشعب فينا إلا أناس قدموا منهج السلام على سلامة المنهج. فنرجو من الشيخ حاكم توضيح لنا هذه الصورة وما هو المخرج من ذلك. أما السؤال الثاني هو، هل إذا توفرت لديكم احتياجات عودة الخلافة من ثروة وسلطة ودين تعيدون الخلافة من جديد، ولماذا لا يستغل المقاتلين والمجاهدين في فلسطين وفي غير من البلاد في عودة الخلافة مع العلم أنهم ينددون بعودة الخلافة وخروج الرأس السود، ولماذا لا يتم هناك تقارب في وجهات النظر وما هي المعوقات؟ الله أجزاكم الله خير.
الله يفتح عليك. موضوع توحيد العبادة لم أتعرض له لكون من القضايا الواضحة،
الإشكالية التي نتحدث عنها إشكالية خطيرة أخرى بسبب قصر التوحيد على توحيد العبادة، مع أن العبادة في المعنى الشمولي، بل معنى العبادة الطاعة، وكلمة إله تأتي من معانيها الطاعة، كما في قول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يتخذ الإنسان إلهه هواه؟ بطاعته لهذا الهوى تسمى إله. وفرعون يقول لموسى: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. إنما أراد من موسى أن لا يخرج عن طاعته. فكلمة لا إله إلا الله من معانيه أن تكون العبادة وأن تكون الطاعة المطلقة لله وحده لا شريك له. فالأمر واضح جدا في هذه الجزئية. بالنسبة لقضية الشباب وعلى الإصلاح يبدأ من السلطة أو من الأمة، لا أدري، أنا قرأت التاريخ وأظن أني أدرك كثير من حوادث التاريخ، لم أقف قط على حادثة واحدة تثبت أن الإصلاح بدأ من الأسفل أبدا. صنع الله في الخلق كافة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يدخل الناس في دينه، بل آذوه ولم يكن هناك من هو أرحم ولا أعلم منه صلى الله عليه وسلم، وما ذلك لما تعرض له حتى وجد النصرة والشوكة وأقام الدولة، ثم خضعت العرب بعد 10 سنين من الحروب. الحديث عن إصلاح السلطة أو نحن نسعى إلى الإصلاح بكل الوسائل المشروعة، الشارع لم يجبر على الأمة الوسيلة، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا ننابذهم السيف؟ قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة ننابذهم السيف. وفي الحديث الآخر قال: ما أقاموا فيكم كتاب الله. فدل ذلك على، وفي الحديث قال: إلا أن تروا فطرا بواحا. فالشارع فتح المجال للأمة بأن تقوم بإصلاح الخلل حتى بالقوة كوسيلة من الوسائل. لم يحضر الشارع على الأمة مثل هذه الوسائل، بينما وصلنا إلى حال أن العلماء كادوا يطبقون على حرمة استخدام هذه الوسيلة لتغيير السلطة بالقوة، ثم تفاجأنا بصدور الفتاوى بجواز الاستعانة بالعدو الكافر على تغيير السلطة، مع أن لا يوجد في نصوص الشرع ولا في أقوال فقهاء الأمة من قديم وحديث من يسوغ الاستعانة بالكفار على تغيير الإمام السلطة حتى وإن كفر، بل الأمة هي المسؤولة عن تغيير السلطة بالقوة. فإذا كفر الإمام أو أتى كفرا بواحا يجب على الأمة أن تخلع بالإجماع، إذا كفر بالإجماع. أما إذا فسد فالخلاف المشهور بين السلف. المقصود أن هذه وسيلة أثبتها الشارع للأمة، قال: لتأطرنه على الحق أطرى، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، إذا رأيتموه افعلوا، من رأى منكم منكرا فليغيره. الشارع ترك المجال للأمة، فجاء الأحبار والرهبان فحضروا الأمر بكافة. حكم بعثي، حكم شيوعي، حكم في أي بلد، لا تقعد، تجب من يسوغ للأمة أن تخلعه حتى وإن ذهبت بعض الدماء، لأنه لا بد من دماء. يلغي الإمام مالك فتاوى في هذا الأمر وذكر معه في الكتاب أن هذه وسيلة لا نقف عند المسائل إذا اتضحت الغايات والأهداف. فإذا كانت الأهداف واضحة والغايات واضحة، بعد ذلك الشارع ترك للأمة أن تتخذ من الوسائل ما تحقق به الإصلاح، حتى قال عمر: لا يحل لكم إلا أن تقتلوه، وقال أبو بكر: فإن أسأت فطولوني. فالتطويل وسائلة هذه حسب قدرة الأمة. أما إذا كانت الأمة عاجزة، إذا عجزت الأمة على القيام بما أوجب الله عليها القيام به، الشرع لا يفتح، ولا يقال بأن العهد المكي هذه الدعوة باطلة،
الأحكام الشرعية تبقى إلى قيام الساعة. دفع الكافر عن أرض الإسلام واجب على الأمة بإجماع العلماء. إذا دعم العدو الكافر حتى في ابن تيمية ليس أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام. ما يقال للناس أننا في العهد المهدي، لا، بل الأحكام كلها شرعت ونزلت واستقر الدين ولم يعد هناك مجال لنفس هذه الأحكام، كما قال تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعلماء قرروا بأن العهد المكي مسر أحكامه، ومن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا، أحكام المكي باقية في حال الضعف، في حال الضعف الناس إذا لم يستطيعوا القتال تبقى هذه الأحكام. لكن لم يقصد شيخ الإسلام أبدا بأن العهد المكي أو أن الأمة في حال الضعف تصبح عليها أحكام العهد المكي كل الأحكام، لا، بل الأحكام مخاطبة في جهاد في كل الأوقات الآن، جهاد الدفع في كل الأوقات، حتى الأمة في حال الضعف ننتظر حال القوة ثم ندفع، وإذا قام من يدفع وجب على الأمة لا خذلانا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمة مسعر حرب كان معه رجال، رجل قام وقطع على قريش الطريق وقاتلها، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استقل بحرب قريش، فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ما فعل ويحث الناس. وقصد أنه إذا قام طائفة من أهل العراق يدفعون عن أرض الإسلام وجب على الأمة بالإجماع، ولو قال نحن في حال استضعاف وفي الله نصر الأمة على الاتحاد السوفيتي على يد أضعف الشعوب الإسلامية، الشعب الأفغاني من أكثر الشعوب، ثم الله عز وجل هزم هذه الدولة على يد هذا الشعب الضعيف الفقير، وسيهزم الله عز وجل هذا الطاغوت على يد الشعب العراقي بإذن الله، وسيهزم اليهود على يد الشعب الفلسطيني بإذن الله والأمة من ورائهم. فالقصد أنه لا يقال أننا في حال الشعب أو أننا في العهد المكي، لا، في العهد المكي الأمة تملك من القدرات والقوة ومن الإمكانيات ما تستطيع به أن تغير وجه التاريخ، وإنما ابتليت بهذا الخطاب الذي عبدها لغير الله، وعلى هذا الخطاب أحبار ورهما ومؤسسات كاملة. ولعلكم تلاحظون كيف طرأ تغير على خطاب دولة لها مكانة كانت تقف مع المقاومة العراقية، ثم فجأة تغير الخطاب، تغير خطاب العلماء وأصدر قرارا أن لا يصدر أي فتوى تخالف التوجه الرسمي للدولة، أن ما يجري في العراق ليس جهادا ولا مشروعا. فنحن نواجه إشكالية بلا شك، فالوسائل أمرها أهون إذا اتضحت لنا الغايات والأهداف وأدركنا السنة الراشدة، بعد ذلك الوسائل ستكون هي الأهون. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الشمراني، في دراسة أصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية مؤخرا قسم المجتمعات من بدايتها إلى الآن إلى ثلاثة مجتمعات: المجتمع الزراعي، المجتمع الصناعي، والمجتمع المعرفي. المجتمع الزراعي كان يغلب على طبيعته الكد والبحث عن العيش والرزق، فكان من يملك القوة هو من يملك الزراعة. جاء عهد الثورة الصناعية وكان من يستطيع أن يملك ويستطيع أن يتحكم في الصناعة يستطيع أن يتحكم في بقية العالم والشعب. ثم جاء المجتمع المعرفي وهو أو العصر المعرفي والعصر الذي نعيشه الآن، وأظن أن مربط الفرس في القضية كاملة وهي أن المعرفة عندما تصبح مشاعة نستطيع أن نحل كثيرا من مشاكلنا وكثيرا من قضايانا التي نعاني منها الآن. فأنا أسأل الدكتور: هل المعرفة بهذا المشروع وبحيثياته والمعرفة التي صنعت لنا الخلفاء الراشدين التي تمثلت في القرآن والسنة، المعرفة التي أسست لنا برامج وأسست لنا أحزاب وأسست لنا معطيات كثيرة، هل هي الآن ضرورة لنجاح مثل هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية للأمة؟
بلا شك المعرفة كما ذكرنا، ومعرفة المشكلات التي نعيشها ومعرفة الحلول التي يفترض أن نعمل على مواجهة هذه المشكلات من خلالها، هذا هو الإشكالية الرئيسية. متى ما شاع الوعي وشاعت المعرفة وعرف الناس الإسلام ستتغير هذه الأوضاع، سيتحركون كل حسب قدرته، سواء كان فردا أو مجموعة، سيتحرك الجميع نحو تحقيق هذه الأهداف. نحن الآن في طور نشر هذا الوعي، وبدأ من جديد. الأمة للأسف وضعت بين خيارين، من يقول لهم حافظوا على الواقع ترى المستقبل أشد خطر بما أنتم فيه، وهذه حال ما يرضاها أبدا أي إنسان كريم حر فضلا عن مؤمن مسلم. الحال التي تعيشها شعوب العالم العربي بخصوص حال بلغت من الهوان أن الكافر أصبح يعطف عليه، ويقول تدارك هذه الأمة التي أكل بعضها بعضا وصوتا، وأصبحت في كل بلد الآن معارضة تغازلها الاستعمار وتغازله لتغير هذه الأنظمة، أصبحت خيانة الوطن أمرا مندوحا في ثقافتنا المعاصرة. إلى هذا الحد بلغ الناس، بلغوا من الشقاء والبؤس أنه أصبح الأمر الذي كان يعد خيانة للأمة وللوطن أصبح أمرا مشروعا يتبجح به أصحابه. ما السبب؟ لأنه بلغت الحالة إلى حد أن الناس يريدون تغيير هذا الواقع ولو في الكفار. إلى هذا الحد تونس فيها معارضة، ليبيا فيها معارضة، سوريا فيها معارضة، وكلها في الخارج. لو كانت معارضة في الداخل ممكن يصلح الوضع. مصر فيها معارضة، في كل بلد معارضة ومعارضة شديدة وإشكالية قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين عندما أمرهم أن يذهبوا للحبشة قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. إذا الناس تعرضوا للظلم والاستبداد وسفك الدماء والسجون والتعذيب، يصبروا سيخرجون وسيغيرون شيء لا بين، فإما أن نتدارك الوضع ونصلح هذه الأوضاع بالطرق السلمية ونطرح الحلول السلمية الصحيحة لتدارك الوضع، وإلا فأصحاب المظالم لن يدعونا سينتقمون، ومن تعرضوا للظلم سينتقمون، وسنكون نحن جميعا الضحية. الحكومات والشعوب والعلماء الذين صمتوا سيكون هم الضحية بسبب سكوتهم على الظلم وعدم مبادرة إلى الإصلاح حتى جاء العدو الخارجي، وإذا الأمة في تفتت وضعف وتمزق وتشرذم فأصبح يستعدي بعضها على بعض. نثبت أننا في حاجة نشر الوعي الآن، والعمل سيأتي تبعا لنشر المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قضية مهمة أنا أحتاج من الشيخ أن يعلق عليها بعد إذنكم جميعا. هذه القضية في وضوح المنهج، ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف خير الخيرين فيختاره ويعرف شر الشرين فيجتنبه. المنهج نحتاج إلى توضيح المنهج، منهج الخطاب السياسي الإسلامي بين أمرين. الأمر الأول وضوح المنهج بين المناهج الباطلة الفاسدة المستوردة، والمنحى الآخر وضوح المنهج بين تلك المناهج التي يعني تزعم أنها قريبة جدا من الإسلام، والتي يعني انبعثت ربما أو ظهرت يعني من خلال التصورات والتأويلات الفاسدة يعني لنظرية الخطاب الإسلامي من الداخل. فنحن أمام يعني موقف مهم، نحتاج أن نوضح موقفنا الأساسي من هاتين القضيتين، وضوح المنهج بالنسبة للمناهج الباطلة ووضوحه بالنسبة للمناهج التي يعني ربما تسمى مجازا إسلامية. الأمر الآخر سأتجاوز عن تلك الكلمات التي يعني ربما يطعن فيها البعض، وهي قضية الحلول العملية، لأن كثير ما كنا نسمع هذه الحلول العملية ثم تفرض علينا بالعشرات، ثم بعد ذلك لا تجد يعني تلك العشرات إلا ذلك الصفر. فقلنا تجاوز يعني تلك الوسائل الكثيرة إلى البحث فيما أرى وأزعم أنها نقطة مهمة في البحث عن وسائل إيضاح ونشر هذا المنهج، منهج الخطاب الإسلامي. نحن بحاجة الإخوة أن نفكر ونبتكر ونحاول قدر الاستطاعة أن نجعل لنا في كل مجلس وفي كل يعني وسيلة، أن نجعل لنا من تلك الوسيلة وذلك المجلس يعني فرصة سانحة لتوضيح هذا الخطاب. أظن وأنا منكم أيها الإخوة يعني هذا المجلس يعني كان مجلس عامر بكثير من المعرفة وكثير من الوضوح. نحتاج إلى يعني أن نفكر في وسائل تطوير مثل هذه المجالس، وأظن في خطوات عملية ربما يحتاجها منا المنهج أكثر من أن نسرد يعني عشرات الحلول وعشرات المسائل. واعذروني على الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم. جزاك الله خير. بقي لنا يعني اختصر بخمسة أو ستة دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأحب بكم جميعا إخوتي. وما أجمل يعني لحظات يعيشها القلب المسلم عندما إخوانه يأتون من كل مكان إلى هذه البلاد. يا إخوتي، رسالة هذه البلاد خدمة هذا الدين. وإذا رفعنا يعني كلمة أننا نحن نخدم الحرمين، فالحرمين قطعا ليست هي العواميد الجميلة التي البراز الأندلسي والتركي التي بناها عم عوف اللادن رحمه الله، قطعا ليس هذه خدمة الحرمين، هذه من خدمة الحرمين. لكن خدمة الحرمين أعظم وأكبر وأجل، هو كما قال الله: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلذلك الذي يريد أن يجعل يعني خدمة هذه البلد لا بد أن يقوم رسالة هذه البلد هي خدمة العالم الإسلامي كله. الكلام الذي قاله أخي وزميلي الدكتور حاكم كلام يعني قمة الجمال، لكن لن يكون أفضل من كلام الله عز وجل الذي نزل وهو كلام الله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الكلام كلام الله. هل تتخيل المصحف هذا يتحرك يا حبيبي وحده ويغير العالم؟ ما غير المصحف وحده العالم. والدليل أن المصحف ما نزل على يد ملك، ما نزل ملك وما بطرف جناحه يقلب الأرض الكافرة، نزل على يد بشر يأكل الطعام. ولما قال المشركون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. أين السر في أن ينزل هذا القرآن على يد رجل بشر يأكل الطعام كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويمرض كما يمرض الناس، حتى يقول الله عز وجل لنا أن هذا القرآن نزل تترى حتى يربينا، أن هذا البشر يتألم فينزل القرآن يثبته، أن هذا البشر يضعف فينزل هذا القرآن فيقويه، أن هذا البشر يعتز بدينه ويرفع سيرته عالي يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تنازلت ولا تراجعت عن هذا الأمر. إذن قضية هذه الأمور التنظيرية إحنا ما جئنا يا إخوان هنا والله، ولا جاء الدكتور حاكم وتكلم جزاه الله خير، حاولنا يعني نجبره أن يقبل منا التذكرة، رفض جزاه الله خير. جاء لأن أنا أعرف عما لا في قلبه، لكن ما في القلب يظهر على 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 سلوك الإنسان. يريد الأجر، يريد الخير، لكن لن ينتشر فكر مثل هذا نير وواضح وقوي إلا برجال يعلمون أن هذه الأمة منصورة وأنها منصورة على يد بشر. فمن هذا البشر الذي يرفع راية الإسلام ويريد أن يخدم إخوانه؟ من هذا البشر الذي يقول اليوم في هذه الأيام بالذات أن الباكستان مسلمون؟ وأن الوالد الله يحفظها اليوم أقول لها موضوع كده أمريكا يقول اللهم أرسل عليها طيرا أبابيل واجعلهم يعني كعصف مأكول. هذه امرأة عجوز الله يحفظها، هذه نعطي أمن أموالنا من بيت مال المسلمين مئات الملايين من الريالات والدولارات، بينما ما في، وأنا أقول وأعني ما أقول وأتحمل ما أقول، ما في منظمة رسمية. لا يقال الدكتور فلان جزاه الله خير طالع باكستان بشهد منه، فإذا قيل له طلع معك 20 قال ما أقدر، هذا مجتهد وندعو له وندفعه إلى الأمام ونبارك في هدوء. نقول ما في منظمة رسمية مخولة بالعمل الإغاثي خارج هذه البلاد. لماذا؟ لأنه ما أمريكا ما تبغى كده يا أخوان، ما أمريكا تخاف أنه يحيى مقدوم ها يطلع مع شباب هناك يقوم غايهم يوزع دواء يقوم ياخذ السيف يقاتل في أفغانستان عدو الله الطاغوت الأكبر مملكة الشر مملكة الشيطان أمريكا. هذه الإشكالية الذي يقرر والذي يأمر وينهى هو إله من دون الله، هذا الإله يقبع في واشنطن دي سي في البيت الأبيض. إذا لم نعيد صياغة العقيدة بهذه الطريقة، ونحن لا نريد دماء ولا نريد الوطن أن يتمزق ولا نريد بالذات لهذه الأرض، لأننا نعتقد يقينا أن السلام مدعاة للتفكير الصحيح والانطلاق الصحيح وللتعاون على البر والتقوى وعلى أن يدفع بعضنا بعضا. وعندما نقول لهم ذلك أيضا نقول بكل صراحة لا بد أن نقول الحق لكائن من كان هذا الذي يريد أن يرفضه. إذا تعودت الأمة أن تقول الحق فعندها تعي السماء القضية التي لا ليس لها سماء، ليس لها سماء إلى العرش، يسجد القلب لله وهو موحد مؤمن يعلم أنه لم يضرني ولم ينفعني ولم يقيني ولم يحفظني إلا الله الذي يقول لا إله إلا الله. وعندها نصدر كلمة ابن عباس التي أختم بها عندما قيل له يا ابن عباس هل يسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لله لا يرفع رأسه منها إلا إلى يوم القيامة.
القلب الذي يسجد لله ويعبد الله ما يخاف من سواه، وأمة تتعامل مع بعضها البعض أن أمة حرام والله لا يغلبها العالم كله لو اجتمع عليها، وأمة تتعامل مع بعضها إنه أنا وانت حاشاك يا اخي عبد والله سيغلبها ذبابة لا مؤاخذة تأتي فتضع على رؤوسنا ما تضع وتمضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا كلامي عن نفسي ودع الختم.
جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.
انتهت مادة الجزء الثاني من هذا الإصدار، فضلا انتقل إلى الجزء الثالث.